بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم الآيات. لماذا يذكر ربنا جل جلاله قصة إبراهيم بعد قصة موسى عليه السلام؟ وجواب ذلك بأن بين النبيين الكريمين تشابها، فإذا كان إبراهيم عليه السلام قد اصطفاه الله بالخلة، فإن موسى عليه السلام قد اصطفاه الله بالكلام. فقال جل من قائل: وكلم الله موسى تكليما، وقال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثانيا، النبيان الكريمان صلوات الله وسلامه عليهما قد اشتركا في مواجهة طواغيت عصرهما، فنبي الله موسى عليه السلام واجه فرعون وهامان وقارون، ونبي الله إبراهيم عليه السلام واجه النمرود بن كنعان، وواجه فرعون مصر، وكذلك واجه أباه وقومه. ثم الوجه الثالث، بأن نبي الله موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وكذلك إبراهيم عليه السلام، ولذلك قرن الله بينهما حين قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل من قائل: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والنبيان الكريمان صلوات الله وسلامه عليهما قد قاما بأمر الله خير قيام، ما ضعفا ولا استكانا ولا أعطى واحد منهما الدنية في دينه. يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم. واتل بمعنى اقرأ وقص، مثل ما قال: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ها هنا واتل، أي يا محمد، عليهم، أي على هؤلاء المشركين المعاندين أو على عموم الناس. واتل عليهم نبأ إبراهيم. النبأ هو الخبر العظيم ذو الفائدة الجمة، فالنبأ أخص من الخبر، فلا يقال عندنا نبأ فيقال ما هو، يقال مات حمار في فلان، هذا لا يسمى نبأ. ولذلك ربنا جل جلاله قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. إذ قال، أي إبراهيم عليه السلام، وقوله إذ قال في محل نصب بدل من نبأ. إذ قال إبراهيم لأبيه، وأبوه قد سماه القرآن آزر كما في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وهذا هو ظاهر القرآن، وإلا فبعض المفسرين يقولون كان آزر لقبا لأبي إبراهيم واسمه تاريخ، وبعضهم يقولون بل آزر كان عما له، لكن لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل ظاهر. قال الله عز وجل: إذ قال لأبيه وقومه، وقومه أي جماعته وخاصته وعشيرته وقبيلته. وكلمة القوم من أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها، وتطلق على مجتمع الرجال خاصة، كما في قول القائل: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء. إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ ما تعبدون؟ ما هذه الآلهة التي تعبدونها؟ نبئوني عن كنهها، عن حقيقتها. وهناك في سورة الأنبياء قال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وفي سورة الصافات قال لهم: ماذا تعبدون؟ أئفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قالوا في جواب سؤاله: نعبد، نحن نعبد أصناما، والأصنام جمع صنم، وهو كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو نصب، سواء كان منصوبا أو غير منصوب، يعني ربما يكون الحجر منصوبا ولربما لا يكون. نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، العكوف الملازمة والحبس. ومنه قول بني إسرائيل لهارون: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فنظل لها عاكفين، قالوا ذلك على سبيل الفخر بهذه العبادة الباطلة وتلك الآلهة المدعاة: يا إبراهيم، نحن نعبد هذه الأصنام فنظل ملازمين لها، محتبسين حولها، عاكفين عليها. فهاهنا إبراهيم عليه السلام بدأ يقرع أسماعهم بأسئلة واضحة. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ هل يسمعونكم؟ هذه الأصنام التي تعبدونها هل تسمعكم حال دعائكم إياها؟ لو أنكم طلبتم منها جلب نفع أو دفع ضر، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ كأنه عليه الصلاة والسلام يقول لهم بأن الإله الذي يستحق أن يعبد لا إله غيره ولا رب سواه، إذا دعوته سمعني، وإذا سألته أعطاني، وإذا طلبت منه جلب نفع أجابني، وإذا سألته كشف ضر كشفه عني. هذا الذي يستحق العبادة. أما هذه الأصنام ما لها شيء من ذلك، كما قال ربنا: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. وإبراهيم عليه السلام لما كسر هذه الأصنام كما في سورة الأنبياء، وعقدت له تلك المحكمة الهزلية، وسألوه هذا السؤال: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أشار بإبهامه إلى الصنم الأكبر، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. معنى ذلك أن هذه الآلهة لا تسمع. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. أن هذه الأصنام لا تسمع، لا تبصر، لا تجيب، لا تنطق، ليس فيها شيء من صفات الألوهية. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. أنت تعلم بأن هذه الأصنام لا تنطق، ولذلك قرعهم ووبخهم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ها هنا أيضا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ المعنى هل ينفعونكم أو يضرونكم، لكن مراعاة للفاصلة حذف ضمير المخاطبين. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ما أبشعها من حجة وما أضعفه من دليل. هؤلاء ما عندهم أثارة من علم أو هدى أو كتاب منير، ما معهم برهان يركن إليه ولا دليل يعتمد عليه، كل ما هنالك تقليد للآباء والأجداد. وهؤلاء المشركون دائما ما يستدلون بذلك، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. هذا دأبهم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بل ها هنا هي الإضرابية، المعنى أنهم مقرون بأن هذه الآلهة لا يسمعوننا حال دعائنا إياهم ولا ينفعوننا ولا يضروننا، ولكننا وجدنا آباءنا عاكفين على عبادتها مقبلين عليها. فها هنا إبراهيم عليه السلام صدع بالحق في وجوههم وأعلن براءته من عبادتهم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون فإنهم عدو لي. إبراهيم عليه السلام ها هنا يبرأ إلى الله عز وجل من هذه الأصنام ومن عابديها، بل ومن آبائهم الذين سبقوهم على تلك الحال الزرية، كما قال جل من قائل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال جل من قائل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هكذا أعلنها، ولذلك ها هنا إبراهيم عليه السلام يقول لهؤلاء أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، ليس بيني وبينهم محبة ولا ولاء، وإنما عداوة ظاهرة وباطنة. مظهر هذه العداوة أنني لا أعبدها، لا أعكف عليها، لا أعتقد فيها نفعا ولا ضرا. والعداوة الباطنة ستعلمون نبأها بعد حين، إذا كسرتها، إذا جعلتها جزازا إلا كبيرا لهم، هذا ما ستعلمونه. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الاستثناء ها هنا منقطع، لكن رب العالمين جل جلاله، رب العالمين ليس عدوا لي بل هو ولي، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إلا رب العالمين. ثم بدأ يذكر لهم صفات هذا الرب الكريم العظيم الجليل الذي يستحق أن يعبد، الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا الذي يستحق العبادة جل جلاله. هذه أصنامكم هل خلقت؟ هل هدت؟ هل أطعمت؟ هل سقت؟ هل شفت من سقم؟ هل أبرأت من مرض؟ هل تطمعون أن تكون غافرة لخطاياكم، مكفرة لسيئاتكم، ماحية لذنوبكم؟ لا شيء من ذلك. ولذلك يقول لهم الله الذي أعبده جل جلاله أخص صفات الربوبية الخلق، ولا خالق سواه، الله خالق كل شيء، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الذي خلقني فهو يهديني جل جلاله، خلقني فهو يهديني، الهداية منه، والهداية بنوعيها، منه هداية الدلالة والإرشاد بما أرسل من رسل وما أنزل من كتب وما شرع من دين، وكذلك الهداية الباطنة، هداية التوفيق والتسديد وخلق الإيمان في القلب. الذي خلقني فهو يهديني، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ والذي يطعمني ويسقيني، الله جل جلاله هو الذي يطعمنا، يطعم ولا يطعم جل جلاله، هو الذي أنبت لنا هذه الثمرات والنباتات والأشجار باختلاف طعومها وتعدد ألوانها. أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. والذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، ويسقيني هذا الماء ممن؟ من الله. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ جل جلاله، وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يجعله حطاما، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. والذي هو يطعمني ويسقيني. ثم قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. ها هنا إبراهيم عليه السلام يعلمنا الأدب مع الله جل في علاه. ما قال والذي يمرضني، وإنما نسب المرض إلى نفسه، مع أن المرض من الله جل جلاله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكن الصالحين يتأدبون مع الله، ولذلك نبي الله إبراهيم يقول: وإذا مرضت فهو يشفين. ونبي الله الخضر عليه السلام يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. مع أنه عليه السلام قال: وما فعلته عن أمري، في آخر بيانه لموسى قال: كل ما فعلته بأمر الله، لكنه ما ينسب العيب إلى الله جل في علاه. وكذلك الجن تأدبوا مع ربهم فقالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الخير قالوا: أراد بهم ربهم رشدا. وفي الشر قالوا: أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. معلوم أن الخير والشر كله من خلق الله، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يناجي ربه بالليل يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت الملك وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. لا ينسب الشر إلى الله ابتداء. ولذلك الخليل عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفيني. فهو يشفيني، الشفاء منه جل جلاله. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا رقى مريضا قال: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. يقول: موتي ليس بيد أحد من الناس بل بيد الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والذي يميتني إذا حان أجلي، ثم يحييني إذا نفخ في الصور نفخة البعث، يعيد الله روحي في بدني وأقوم للمثول بين يديه جل جلاله يوم يقوم الناس لرب العالمين. والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الله جل جلاله أطمع أرجو وآمل أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أن يغفر، الغفر الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفرا. الخطيئة هي الذنب، الخطيئة هي الذنوب الكبار، ولذلك فرقوا بينها وبين السيئات، قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يوم الدين، يوم الجزاء، يوم الحساب. فالدين هو الجزاء، ومنه تقول العرب كما تدين تدان، وتقول العرب حصادك يوما ما زرعت وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائنه، وتقول العرب اعلم يقينا أن ملكك زائل وأنك ما تدين تدان. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويوم الدين بينه ربنا، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال جل من قائل إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، أي الجزاء والحساب. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا الذي يستحق أن يعبد جل جلاله، هذا الذي خلقني، هذا الذي يهديني، هذا الذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، هذا الذي أعبده، هذا الذي أدعوه، هذا الذي أتملقه، هذا الذي أمدحه وأتعبده بالثناء عليه، هذا الذي أنذر له نذري وأذبح له نسكي وأضع على الأرض جبهتي ذلا بين يديه، هذا الذي أركع له وأسجد، هذا الذي أسعى له وأحفد، هذا الذي يستحق العبادة جل جلاله وتقدست أسماؤه وجل ثناؤه. بعدما عرض عقيدته الناصعة الواضحة الجلية الندية قال رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي حكما، الحكم هو العلم، يا الله أسألك علما، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. يسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمته، أن يلحقه بالسلف الصالحين، وعلى رأسهم نوح عليه السلام. قال الله عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم، وإن من شيعته أي من أنصاره، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هذا هو الدعاء المشروع. ولذلك يوسف عليه السلام قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. الإنسان يدعو الله عز وجل أن يلحقه بمن سلف على الصلاح، على التقى، على الهدى. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم. واجعلني يا الله ممن يرثون الجنة، ممن قلت فيهم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ممن يقولون يوم القيامة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، ممن يقولون وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. واجعلني من ورثة جنة النعيم، هذه الجنة فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين. يدعو لأبيه بالمغفرة، وذلك قبل أن ينهى. يدعو لأبيه بالمغفرة لأنه وعده، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن لما نهي انتهى. قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. الجملة تعليلية. واغفر لأبي لأنه يا رب كان من الضالين، ممن ضلوا عن سواء السبيل، ممن لم يتبعوا الحق، ممن لم يأخذوا بأسباب الهداية، إنه كان من الضالين. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون. والخزي دخول النار عياذا بالله. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ولا تخزني يوم يبعثون. يتحدث هاهنا عن البعث صلوات ربي وسلامه عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، يوم القيامة يفصل بينكم. لن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا. يوم لا ينفع مال ولا بنون. في الدنيا كانت هذه الأموال وهؤلاء الأولاد يمثلون لهم أنسا وعزة وقوة ونصرة، لكن يوم القيامة لا ينفع شيء من ذلك. قال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لأنهم لخفة عقولهم قالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. الله جل جلاله قال: هذه الأموال لهؤلاء ما عندهم قيمة يوم القيامة، لن يبعث أحدكم معه أمواله وأولاده. بل كما قال جل من قائل: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وقال جل من قائل: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فردا ستأتي عاريا حافيا، ما معك مال ولا ولد، ستبعث وحدك. بل لو لقيك أحد أولادك سيفر منك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لذلك إبراهيم عليه السلام يناجي ربه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن من أتى الله بقلب سليم ذاك الذي ينتفع. والله جل جلاله شهد لإبراهيم بسلامة القلب: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قلب سلم من الشرك والرياء والنفاق، سلم من كل شبهة تعارض أمر الله، ومن كل شهوة تصرفه عن عبادة الله. إلا من أتى الله بقلب سليم. وأرجع فأقول بأن إبراهيم عليه السلام ناجى ربه، قال: ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ثم قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان الصدق هو الثناء الحسن. الله أكبر. إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يرزقه ذكرا حسنا في الآخرين على امتداد الأمم، ولذلك أطبقت الأمم على الثناء على إبراهيم عليه السلام. الأمم التي أصل دينها سماوي كلهم ينتسبوا إلى إبراهيم، لأنه ما بعث الله نبيا إلا كان من ذريته، كما قال جل من قائل: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وقد رزقه الله ولدين، أكبرهما إسماعيل وأصغرهما إسحاق. كل الأنبياء بعد إبراهيم بعد إسحاق كانوا من ذرية إسحاق، إلا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كان من ذرية إسماعيل. ولذلك يقول الله عز وجل على لسان إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. الحديث في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة على وجهه القترة والغبرة، فيقول: أي ابن كنت لك؟ فيقول: نعم الابن كنت. يقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ يقول له أبوه: فإنني اليوم لا أعصيك. فيجثو إبراهيم بين يدي الله، يقول الله عز وجل له: عبدي اذهب فادخل الجنة. فيقول: يا ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. فينظر فإذا بزيخ، والزيخ هو الضبع، فإذا بزيخ متلطخ متلطخ في دمه وبوله ورجيعه، فتحمله الملائكة من يديه ورجليه وتقذف به في النار. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأزلفت أي قربت الجنة للمتقين، كما قال جل من قائل: وإذا الجنة أزلفت. فهذه الجنة لا يستحقها إلا أهل التقوى، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأزلفت الجنة للمتقين، ثم قال: وبرزت الجحيم للغاوين. الجحيم اسم من أسماء النار عياذا بالله. والغاوون جمع غاو، والغاوي هو من جانب طريق الرشاد، فإن الغي ضد الرشد، قد تبين الرشد من الغي. وبرزت، برزت أي أظهرت، كما قال جل من قائل في سورة الفرقان: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وقال جل من قائل: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر تلوح لهم من بعيد. وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله؟ هذا السؤال: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أينما كنتم تعبدون من دون الله؟ أين اللات والعزى؟ أين مناة؟ أين هبل؟ أين ذو الخلصة؟ أين إسافه؟ أين نائلة؟ أين ود ويغوث ويعوق ونسر؟ أين هؤلاء جميعا؟ أين الملائكة الذين كنتم تعبدونهم؟ أين المسيح؟ أين عزير؟ أين ما كنتم تعبدون؟ هل ينصرونكم؟ أو ينتصرون لأنفسهم؟ الله جل جلاله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخاطب المشركين بهذه الحجة: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ هؤلاء ما يستحقون أن يعبدوا. أينما كنتم تعبدون من دون الله، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يقول الله عز وجل: فكبكبوا فيها هم والغاوون. فكبكبوا، أصلها فكبوا أي ألقوا، مكبوبين على وجوههم عياذا بالله، كبت وجوههم في النار. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يوم يسحبون في النار على وجوههم. لكن التكرار فكب كيبو فيه مزيد معنى على مجرد الإلقاء، يعني ما ألقوا في النار مكبوبين على وجوههم بل ألقي بعضهم على بعض، نسأل الله العافية والسلامة. فكبكبوا فيها هم والغاوون، أصحاب الغواية الأولى الأقدمون، وجنود إبليس أجمعون، جنود إبليس من كانوا له مطيعين وبأمره عاملين وفي إنفاذ ضلالاته ساعين، هؤلاء هم جنود إبليس. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون أي يتنازعون، واختصامهم قد بينه ربنا في القرآن مرارا كما في قوله جل من قائل إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، وكما في قوله جل من قائل إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وكما في قوله جل من قائل قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، يلقي بعضهم باللوم على بعض، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، تالله هذا قسم، فإن القسم قد يكون بالواو والله، قد يكون بالباء بالله، قد يكون بالتاء، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا ضالين إذ نسويكم برب العالمين، لا إله إلا الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذ نسويكم برب العالمين، حين دعوناكم تضرعنا لكم استجرنا بكم نذرنا لكم ذبحنا لكم طفنا بكم، نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون، ما كان سببا في ضلالنا إلا أكابر مجرميها، المجرمون جمع مجرم اسم فاعل من الإجرام، وهم أولئك الذين دعوهم إلى تلك العبادة الباطلة من أمثال عمرو بن لحي الخزاعي الذي كان أول من سيب السوائب وأول من جلب الأصنام إلى جزيرة العرب قاتله الله، وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لنا من شافعين، ليس هناك من يشفع لنا كما قال جل من قائل ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال جل من قائل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال جل من قائل لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فليس له اليوم هاهنا حميم، يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يتبرأ بعضهم من بعض، يلعن بعضهم بعضا، يلوم بعضهم بعضا، يكفر بعضهم ببعض، هكذا حالهم، ولذلك يندبون حظهم، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة أي عودة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين، والله جل جلاله بين أن هذه أمنيتهم، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون،
ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وبين ربنا أنهم كذابون، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا إلى الكفر والشرك، والله أعلم بما كانوا عاملين. ولذلك ها هنا يقولون لو أن فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قال جل من قائل إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات فيها فوائد. أولها أهمية التذكير بقصة إبراهيم عليه السلام، لأن الله تعالى قال واتل عليهم أي يا محمد، وهو أسوة لنا. والقرآن الكريم أبدأ وأعاد في التذكير بقصته، الله جل جلاله يذكره في البقرة وآل عمران والنساء والأنعام، ويذكره في الأنبياء وفي الشعراء وفي الممتحنة، ويذكره في العنكبوت وفي غير ذلك من السور. ونستفيد أيضا أن تلك القصة قد اشتملت على أخبار عظيمة، لأن الله سماها نبأ، إذ قال لأبيه وقومه. نستفيد أن بعثته عليه السلام كانت لقومه خاصة ولم تكن للناس كافة. ونستفيد أيضا حسن مناظرة إبراهيم، وأن الأنبياء قد أوتوا حجة ومنطقة، لأنه قال لهم ما تعبدون. ونستفيد أن المشركين كانوا أهل مفاخرة بالشرك، كانوا أهل إصرار على الضلال، ولذلك المشركون المعاصرون لنبينا صلى الله عليه وسلم قالوا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني يفخرون بأنهم صبروا على الباطل. ونستفيد من الآيات أنهم كانوا ملازمين لأصنامهم، عاكفين على عبادتها، نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. في قول إبراهيم عليه السلام هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، نستفيد أن تلك الأصنام كانت خالية من سائر الصفات التي ترغب في عبادتها، كانت عريا من ذلك كله. وأن الإله المستحق للعبادة جل جلاله هو من يسمع النجوى ويعلم السر وأخفى، ويبصر كل مبصر ويستجيب لمن دعاه، وبيده النفع والضر جل جلاله. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حجة المشركين تقليد الآباء والأجداد، وما أبأسها من حجة وما أضعفها. ونستفيد من الآيات أن الولاء والبراء عقيدة أهل الإسلام الحق. ولاء إبراهيم عليه السلام لربه جل جلاله وبراءته من الطواغيت كافة، هذا مقتضى قولنا لا إله إلا الله. لا إله براءة من سائر الطواغيت، إلا الله ولاء لربنا جل جلاله وتبع لولائنا له، فإننا نوالي من والاه ونعادي من عاداه، نحب من يحبه الله ونبغض من يبغضه الله. الذي خلقني فهو يهديني، نستفيد أن الله جل جلاله خالق الخلق جميعا فلا خالق غيره، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون. وأنه سبحانه قد تكفل برزق خلقه في طعامهم وشرابهم، والذي هو يطعمني ويسقين. وإذا مرضت، نستفيد منه حسن أدب الخليل عليه السلام مع ربه، فهو يشفيني. شفاء المريض يكون بإذن الله وحده ومنه سبحانه، ولا يعني ذلك ألا نأخذ بالأسباب، بل نأخذ بالأسباب، نستعمل الرقية ونراجع الطبيب ونتناول العقاقير ونتحامى ما كان مضرا، وفي الوقت نفسه نعلم أن الشفاء من الله يأتي به متى شاء، فليس الشفاء بيد الطبيب ولا بيد الراقي وليس الشفاء في أخذ كذا أو ترك كذا، وإنما الله جل جلاله لا شفاء إلا شفاءه. نستفيد من الآيات أن قبض أرواح العباد بأمر الله وحده، وأن نفخ الروح فيهم في الدنيا ابتداء لما كانوا في أرحام أمهاتهم، ويوم يقوم الأشهاد منه سبحانه، والذي يميتني ثم يحييني. نستفيد كذلك من قوله ثم يحييني إثبات البعث، وأن القيامة حق، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رجاء المؤمن معلق بربه جل جلاله، وأن المؤمن أيضا يسأل ربه أن يلحقه بالصالحين، وأن طلب الثناء الحسن لا يتنافى مع الإخلاص، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، كما قال إمامنا مالك رحمه الله: نعوذ بالله من تتابع الألسن. ثم نستفيد من الآيات أيضا أن الجنة حق، وأن نسأل الله عز وجل إياها: واجعلني من ورثة جنة النعيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام علمنا إذا سألنا ربنا الجنة أن نسأله الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، ومنه تفجر أنهار الجنة. واستغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان قبل النهي، قبل أن ينهى، وقد وصمه بالضلال. ونستفيد من الآيات أنه يوم القيامة لا ينفع العبد ماله ولا بنوه، وأنه يجب العناية بصلاح القلب وسلامته، لأنه لا ينتفع يوم القيامة إلا صاحب القلب السليم. في قول ربنا: وأزلفت الجنة للمتقين، نستفيد منه أن الجنة دار المتقين، فليست هي دار الأغنياء ولا دار الفقراء ولا دار العرب ولا دار العجم، وإنما صاحبها من كان لله تقيا، وأن هذه الجنة تقرب لهؤلاء المتقين تكريما وتبجيلا. وبرزت الجحيم للغاوين، نستفيد إثبات النار عياذا بالله، وأنها حق، وأن أهل النار هم الغاوون، وأنه يوم القيامة يقرعون ويوبخون، يقال لهم: أينما كنتم تعبدون؟ ثم يوجه إليهم هذا السؤال: هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ونستفيد من الآيات كذلك أن أهل النار عياذا بالله يكبون على وجوههم في النار، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. نستفيد من ذلك الحذر من أن يكون أحدنا جنديا من جنود إبليس، بصده عن سبيل الله، بدعوته للشرك بالله، بتزيينه المعاصي والآثام للناس، بمحبته إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء جميعا جنود إبليس، من يدعون إلى المذاهب الوضعية، إلى شيوعية، إلى علمانية، إلى قومية، إلى عصبية قبلية، من يدعون إلى وجودية، إلى زرادشتية، وكذلك من يدعون إلى الأديان الباطلة التي نسخت بالإسلام كيهودية أو نصرانية، ومن باب أولى من يدعون إلى مجوسية. كل هؤلاء من جنود إبليس. في زماننا هذا من يزينون الفواحش فيدعون إلى الحرية المطلقة المنفلتة من كل قيد والمصادمة لكل عرف كريم، هؤلاء أيضا من جنود إبليس، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قد بيّن ربنا يوم القيامة أن إبليس يتبرأ منهم ويقول لهم: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ونستفيد من الآيات كذلك أن أهل النار عياذا بالله يتخاصمون ويتجادلون ويتبادلون التهم، وأن العابدين يتبرؤون من المعبودين ويستبين لهم ما كانوا فيه من ضلال مبين، وأنهم يوم القيامة يقسمون بالله الذي كانوا به كافرين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، ويشهدون على من دعوهم إلى ذلك الشرك بأنهم كانوا مجرمين. أيضا من فوائد الآيات نفي الشفاعة للكافرين، كما قال جل من قائل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ومفهومها إثباتها للمؤمنين وأنهم ينتفعون بها، كما قال جل من قائل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ونستفيد من الآيات كذلك أن الصداقات والخلة التي كانت في الدنيا لا تنفع أصحابها يوم القيامة إلا من كانوا من أهل التقى، فإنه يشفع بعضهم في بعض. ونستفيد من الآيات أن أهل جهنم يتمنون الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يؤمنوا، وهيهات هيهات. إخوتي وأخواتي، انتهى درس هذا المساء.